أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يقول الله تعالى في سورة الفتح المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العلي العظيم. نكمل أعزائي المشاهدين وإياكم الكلام على صلح الحديبية، ودائما مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا بكم.
الله يعطيك العافية مولانا.
عفاكم الله.
سماحة الشيخ، تكلمنا في الحلقة الماضية على موقع الحديبية، تكلمنا على دوافع وأسباب تحرك النبي عليه وآله السلام، لذلك تكلمنا على بعض دلالات أو دلالات وأبعاد تحرك النبي عليه وآله السلام بتلك الصورة، وسوف نستفيض في سؤالنا الأول حول هذه الدلالات. تكلمنا على كيف يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، هل كان مطمئنا لذلك أو لا، وعلى حجم أو كم أو من هم المسلمون أو كل المسلمين خرجوا أو لم يخرجوا، وحول موضوع بعض المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا بالإجمال ما تكلمنا عليه. والآن في بداية الحلقة، النتائج والأهداف إذا بدك مولانا، إذا شئتم يعني الأهداف السياسية، نعم، والمصالح التي ترتبت على هذا الشكل من خروج النبي عليه وآله وسلم، لأنه خرج وكأنه خرج لغير قتال، ولم، نعم، يكن معه إلا السيوف في القرب.
نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. في الواقع أن هذه الرحلة التي عبر عنها البعض بأنها رحلة سياسية دينية، يعني جمع فيها النبي ما بين الشأن العام للمسلمين وللناس وما بين العلاقة مع الله عز وجل، بحيث أنه كان يريد أن يحقق أهداف دنيوية وأهداف أخروية. الأهداف الدنيوية هي كانت معروفة، الدنيوية بالنسبة إلى المسلمين لا تعتبر دنيوية، ولكن بحسب المصطلحات العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعيش مع المسلمين أشواق أو أجواء الشوق والحنين إلى مكة المكرمة، وفي نفس الوقت مكة هي بيت الله سبحانه وتعالى، هي المكان الذي بحسب المرويات أنه أحب البقاع إلى الله عز وجل، وما من بقعة أحب إلى الله من مكة المكرمة وغير ذلك. فإذا تنطوي هذه الرحلة أو هذه خلينا نعبر عنها برحلة أفضل شيء، لأنه ما كان فيها لا غزو ولا قتال ولا أي شيء، تنطوي على مصالح أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يظهرها أمام الملأ وأن يبين عن وجود أمور كانت خافية على البشر. صحيح أنه تم توقيع صلح في نهايتها، وأنه هذا الصلح لم يكن مقصودا في بدء هذا التحرك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله كان هناك جملة أمور دفعته إلى أن يخرج بهذه الهيئة. ما هي هذه الأمور؟ هذه طبعا هذه الأمور يعود نفعها على المسلمين وعلى شخص النبي صلى الله عليه وآله
بشكل طبيعي.
أولا، النبي يخرج على هذه الهيئة ويبين أمام الناس أنه خرج معظما للبيت الحرام. هذا الأمر يشكل عامل اطمئنان بالنسبة إلى من؟ إلى كل القبائل العربية، إلى المشركين، لأنه كان في اعتقاد هذا البعض أنه أو كان يتصورون أن هذا النبي الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله جاء بديانة تخالف كل معتقدات العرب، وأن هذه الديانة أيضا تخالف معتقداتهم الشعبية والدينية، وحتى أيضا أنه تخالف فريضة الحج الموجودة عندهم والعمرة. نحن نعلم أنه كثير من الأمور التي كانت موجودة في عادات العرب أمضاها الشرع الحنيف. يعني مثلا في أمور كانت موجودة سائدة، عادات وتقاليد موجودة بين العرب وليست هي محط ذكرنا هنا، النبي صلى الله عليه وآله والشريعة الإسلامية أقرتها. لماذا؟ لأنها كانت عادات وتقاليد جاءت من قبل الديانة الحنيفية، ديانة إبراهيم.
يعني هذا الجو كله سمع شيخ ألغي بمجرد أن خرج النبي عليه وآله السلام
بهذه مش كله الطريقة. ألغي إنما كان يريد أن يوحي هكذا،
نعم،
أنه مش كل شيء عنده مخالف لما عندكم أيها العرب.
يعني هم في أمور ماذا كانوا مع الاعتذار ماذا طبعا. كانوا يحسبون أو يحسبون أنه فاعل بهم،
نعم، بهم أنه كانوا
بالأصل يعني كانوا قبل أن يخرج بهذه الطريقة
كانوا يعتقدون أنه هذا النبي جاء
يجتث
أحسنت جذورهم ويقتص
جاء كل شيء بالرعب
وبده يغير كل شيء، نعم. العكس تماما، هو يريد أن يقول لهم ما هو موجود حسن نحن نوافق عليه وما هو خبيث نتن لا نوافق عليه، مثل عملية وأد البنات، قتل الأرحام مثلا، هذه الأمور. لذلك هذا الدين لم يكن بعد واضحا، نعم، مفهوما عند العرب. النبي صلى الله عليه وآله بهذا الخروج أنه أنا طالع مثل ما أنتم بتروحوا بتزوروا البيت أنا بزور البيت، ولكن لاحظ معي زيارة النبي للبيت تختلف عن زيارتهم طبيعي. لهذا البيت وأيضا هذه القداسة لهذا البيت هذه موروثة عند العرب من النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا، هذا البعد الأول. البعد الثاني أنه النبي يريد أن يقول للناس أنه في مقدسات، وهذه المقدسات يحق لكل الناس أن تمارس فيها الشعائر. أنتم العرب تمارسون شعائركم، نحن كمسلمين ما نمارس شعائرنا، وأن هناك حرية مطلقة لكل إنسان في أن يعبر عما يريد في موضوع الديانات التي يعتقدها. أيضا هذا الثالث أو أربعة، تأدية هذا المناسك أمام أعين الناس. يعني النبي يخرج من المدينة متوجه إلى مكة المكرمة قاصدا كما قلنا في الحلقة السابقة العمرة أو الحج. هذا المظهر أنه أنا كرسول الله بطلع مع المسلمين من أدي هذا المناسك أمام أعين كل العرب، أمام أعين كل القبائل العربية، ومكة محط الأنظار لكل هذه القبائل بما فيها القبائل العربية بما فيها من شرك ووثنية وألحاد ويهودية ونصرانية وغير ذلك.
حيأثر هذا الشيء،
هذا بده يعطي شو مظهر قوة أنه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وإن كان في حالة قتال مع هؤلاء العرب ولكنه بيطلع إلى مكة ويقوم بتأدية هون أنه عنده قدرة أن يؤدي ما يريد من مناسك ولا يستطيع أحد من العرب منعه. لأنه بالتالي إذا أراد العرب أن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وآله من تأدية هذه المناسك هذا معيب بحقهم. يعني كأن النبي قد وضع العرب ووضع قريش وأهل مكة في جو محرج. يعني كيف أنه أنا كرسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله طالع ما بدي قتال، أنا طالع لأدي المناسك أمام كل الناس، أمر معيب مشين أنه أهل مكة يقاتلوا من يأتي إلى مكة المكرمة. لأنه في بعض آخر أنه طالع أمتين طالع في الأشهر الحرم، الأشهر الحرم مقدسة عند العرب، وعندما يخرج النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة في الأشهر الحرم يعني أنا مش طالع قاتل، فبالتالي أنتم عليكم أن لا تقاتلوا وأنا ما معي سيف ولا طالع للمحاربة، فعليكم أيضا أن تلتفتوا إلى هذه الأمور. كل هذه الأمور إذا أردت أن نضيف إليها أيضا بعض الأمور فيها كسر هيبة، أنه هؤلاء الذين يتهددون ويتوعدون وبيقولوا بدنا نساوي ونفعل، النبي صلى الله عليه وآله يأتي إلى عقر دارهم وما بيقدر يعمل معه أي شيء.
طيب.
بعد في بعض آخر وهذا المهم، هذا المهم جدا، هذا أنا يعني مدونه أنا حتى ما فوتوا على نفسي، أنه كان هناك الكثير ممن رأى قوة المسلمين وبنفس الوقت ما كان قادر يفوت بالإسلام. يعني في بعض القبائل العربية حتى من أهل مكة أدركوا قوة هذا الدين ومنعت هذا الدين وأدركوا أيضا حقانية هذا الدين، لكنهم لم يستطيعوا أن يعربوا أو يفصحوا عن أنهم يؤمنون بهذا الدين. طب هل شو عندهم حل؟ بده يبقى في مواجهة الدين. هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله من خلال تحركه وذهابه إلى مكة على هذه الأية
جعل في يعطيهم
ويعطيهم فرصة
والحماية
أنه بالحد الأدنى بتقدروا تعملوا معاهدة وما بيقدر حدا يواجهكم إذا قمتم بمعاهدة مع النبي صلى الله عليه وآله.
والمفترض
ولا يتجرى عليكم أحد.
والمفترض أنهم يعني ينبغي أن يكونوا مؤمنين ولكنهم قد كتموا إيمانهم، لأنه يعني ليس من السوي أن يعتقد الإنسان أن بمعتقد معين ولا يلتزم بهذا المعتقد فقط لأنه لا يأمن على نفسه. يعني قد يكون هو قد يعني اعتقد
بتعزز الدين في نفوسهم أكثر.
نعم.
يعني هون عندهم ميل نحو الدين بس يخافون أن يظهروا
هو هذا المقصد.
فلذلك النبي كان أعطاهم نوع من العذر.
نعم.
أو أعطاهم نوع من الفرصة من أجل أنه إذا ما تحالفوا معي أنا جاهز.
وفيما بعد يحسن إيمانه مثلا ويقوى بعد ذلك.
نعم. أنا بدي التفت لشغلي أنه لو لم يكن النبي بهذه القوة بهذه المنعة ما بيقدر البعض أنه يجاهر على أنه أنا بدي أعمل تحالف مع محمد بن عبد الله.
كمان.
بينما عندما يكون محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله قويا لا يجرؤ أحد على أن يتحدى من يريد أن يدخل في صلح أو معاهدة مع الرسول. هذا ما حصل. هذا ما حصل.
طيب سمحت شيخ، يعني إذا خرج النبي عليه السلام معظما للبيت جي ساعة البدو بدو يعني ظهر بهذه الطريقة اللي فيها كل هذه الدلالات وهذه الأبعاد، وطبعا أثرت ما أثرت من نتائج وأثر. ردة فعل قريش عندما علمت بأن النبي عليه السلام قد خرج بهذه الطريقة؟
قريش لا يمكن أن تقبل بأي شكل من الأشكال، حتى ولو علمت وتيقنت مثل بيقولوا مش 100% مليون بالمئة
بهدف
أن النبي جاء لغير قتال، أن تقبل بدخول هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. لأن كل هذه الأمور اللي حكيناها الآن ارتسمت معالمها أنه نبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله خرج من مكة بأي طريقة، يأتي إلى المدينة فيبني دولته ويؤسس جيشا ويرجع إلى مكة بهذه القوة، ولا تستطيع قريش أن تواجهه. لذلك كانت ردة الفعل الأولى أنه خلينا نحكي النص التاريخي، لأنه حتى ما نطلع عن ما هو موجود في الكتب. بتقول الرواية أنه لما كان رسول الله بعسفان، يعني وصل إلى عسفان هي منطقة بين الجحفة ومكة، الجحفة ومكة بصير يعني جحفة بين المدينة وبين مكة، يعني قطع الجحفة وصل إلى عسفان. جاءه رجل خزاعي يعني من بني خزاعة كان يتقصى الأخبار، بعض الروايات تقول أنه النبي أرسله ليكون عينا وجاسوسا له أنه شو بتعمل قريش. كان يتقصى الأخبار لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك فعاهد الله أن لا تدخلها أبدا، ممنوع أنك تفوت عليها. هذا ردة الفعل الأولى. ثانيا، وهذا خالد بن الوليد ما كان بعد قد دخل في الإسلام، في خيلهم وكانوا 200 قد قدموها إلى كراع الغميم، منطقة اسمها كراع الغميم أيضا هي منطقة بين مكة والمدينة قدام عسفان. يعني في معناتها أن هؤلاء الجماعة لن يقبلوا، مستعدين للحرب. هنا النبي صلى الله عليه وآله كان له رد فعل على ردة فعل قريش. وقف وقال يا ويح قريش لقد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإنهم أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فما تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهد على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله به أو تنفرد هذه السالفة، السالفة الرقبة يعني، بمعنى أنه أو أقتل أو أموت دون هذا الأمر. ثم طلب النبي هنا صلى الله عليه وآله كان الموقف أنه في تأكيد وإصرار على الدخول إلى مكة، وما في أي مجال للتفاوض بعد هنا، أنه بدي أدخل إلى مكة وحتى يكون الأمر القتل أو موت دون هذا الأمر. هذا كانت ردة فعل النبي على قريش.
مضى النبي عليه وآله السلام على ما
مضى، لكن كيف مضى؟ أيضا هنا حول النبي صلى الله عليه وآله جهة سيره من مكان آخر. طلب رسول الله صلى الله عليه وآله من يدله على طريق آخر غير الطريق الذي هم بها، من أجل شو؟ يتجنب مواجهة طليعة الجيش الذي كان يقوده خالد بن الوليد. هنا رجل من بني أسلم يقول أخذ النبي صلى الله عليه وأصحابه وسلك بهم طريقا وعرا كثير الحجارة بين شعاب حتى انتهوا إلى منطقة سهلة تدعى بالحديبية، مثل ما أننا سابقا بالحلقة السابقة أن الحديبية لم تكن مقصودة في وجهة سير النبي، وأنما كان النبي قاصدا مكة، وأنما بعد أن قامت قريش بإرسال طليعة جيش لمواجهة النبي صلى الله عليه وآله بقيادة خالد بن الوليد حول النبي مساره حتى لا يقاتل هؤلاء.
يعني النبي الآن بحسب سير الأحداث هو في مأمن، يعني في هذه المنطقة
طبيعي،
أم أن قريش حاصرت النبي عليه السلام حاصرته؟ يعني فين نعتبر أن النبي عليه السلام محاصر بحيث غير وجهة سيره فذهب لمنطقة أخرى ليتفادى ذلك؟
يجب أن نلاحظ ونأخذ بعين الاعتبار في كل مراحل هذا الحديث عن الصلح أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يكن قاصدا حرب، لذلك ما كان عنده النبي عتاد وقوة يستطيع أن يواجه بها، عنده السيوف التي هي زاد المسافر، لذلك قريش أيضا لا تستطيع أن تواجه لأنه كانت في موسم أشهر حرم. بنفس الوقت النبي خرج أمام كل القبائل العربية غير قاصد الحرب، يعني أمام الملأ ما بتقدر قريش، لذلك لجأت إلى كما تفضلت إلى حصاره النبي.
طيب هذا الحصار النبي عليه وآله السلام محاصر بحسب الأحداث الآن، كيف واجه النبي عليه وآله السلام هذا الحصار؟ وبالأصل يعني هو بالأصل يعني يريد السلم لا الحرب، ليش يعني بده
النبي
تذهب النتائج إلى هذه
المرحلة؟ هو الحصار بمعنى أنه في قيود جعلت على النبي من كل النواحي. طيب هنا النبي صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يخترق هذا الحصار بده يحصل قتال، ما ممكن بده يحصل قتال، لذلك هذا الأمر يسيء إلى الهدف السلمي الذي من أجله ذهب النبي صلى الله عليه وآله. لذلك وقف مرة جديدة وقال أنه أمام المشركين لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. حتى كمان ما نطيل على المشاهد الكريم، أخذ يعطي الكثير من الكلمات التي توحي بضمانات أنه أنا ما جاي لأقتلكم وأنا ما عندي نية قتال، ولا بنفس الوقت بدنا نلتفت أنه كمان قريش لا تتجرأ على قتال النبي، مش لأنه
يعني في أشهر الحرم يعني صار في سمح شيخ يعني حوار متبادل، صار في
نعم صار في حوار،
لكن يعني رسائل مثلا أو إلى ما هنالك.
نعم في قريش أخذت، قبل أن ألتفت للموضوع بدي أقول لشغلة أساسية أنه قريش وأهل مكة صح أن النبي خرج غير مريد للقتال وهن ما بدهم يقاتلوا النبي، لكن أيضا كان في شو، كان في قوة في مهابة، النبي صلى الله عليه وآله كان قد أدخل الرعب في نفوس هؤلاء المشركين، لذلك مثل ما هن أيضا حاصروا النبي كان عنده خوف من أن يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وآله، لذلك بيجي هون شو الموضوع أن النبي
فوضات.
صار النبي يؤكد عليهم ويلح عليهم أنه مش قاصد القتال، فهنا صار في وفود ومفاوضات متبادلة بين قريش وبين النبي. قريش أرسلت ما يقارب الخمس وفود وعلى رأس كل وفد يوجد شخص لأجل الحوار مع النبي، كان يعني يذهب إلى النبي من قبل قريش هذا الموفد فيأتي بجواب من عند النبي إلى قريش، ما بتقتنع يجعبته موفد آخر، إلى أن أصبح الوفود خمسة. في الخامس تم توقيع الصلح اللي هو سنحكي عنه إن شاء الله في حلقات قادمة. كيف جرى هذه الوفود؟
نتائج كمان المفاوضات سمع الشيخ
قبل ما نحكي عن النتائج خلينا نحكي لمحة سريحة عن الوفود.
شكل الوفد
بشكل سريع جدا. الوفد الأول كان بقيادة بديل بن ورقاء الخزاعي، أرسلته قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله ليتحدث معها نيابة عن قريش. فالنبي يؤكد لهم إنا لم نجئ لقتال أحد ولكننا جئنا معتمرين، هذا يبين فيه النبي عن الهدف من مجيئه. رجع هذا الوفد إلى قريش وأخبرهم أنه كذا وكذا وكذا، وبيوقف قدام قريش بيقول لهم، بيوقف هون هذا الوفد أمام قريش ويخبرهم بنية النبي، ولكن قريش لم تصدق، فقالوا وإن كان جاء ولا يريد قتالا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا، ولا تحب أو لا تحدث بذلك عنا العرب. أنه طب أنتم مطمئنين أنه النبي لا يريد القتال، رغم ذلك بيقولوا ما بيقدر يدخلها علينا عنوة. طب مين قال أنه النبي؟ ما هو عم يأكد لكم، لكن في هاجز الخوف. فأرسلت مبعوثا ثانيا وهو مكرز بن حفص أو مكرز بن حفص، فسمع من النبي أيضا ما سمعه سابقه. فعاد هذا الموفد وصد وأخبر قريش بما حدثه به النبي وأنه لا يريد قتال. فأرسل أرسلت قريش مبعوثا ثالثا هو الحليس بن علقمة. هنا هذا كان الحليس بن علقمة يمتاز أنه كبير رماة العرب، وهذا بعثوه حتى يحسم الموقف. النبي صلى الله عليه وآله كم عندما رآه مقبلا وقف قال إن هذا من قوم يتألهون أي يعظمون أمر الله، فابعث الهدي في وجهه حتى يراه. هذا موفد من قبل قريش، النبي شافه فقال له ابعثوا الهدي حتى يطمئن هذا الرجل أن هذا بيفهم وهذا يعظم أمر الله، أرسلوا الهدي اللي هي الغنم والمواشي حتى يشوف هذا الرجل فعلا أنه نحن مش قادمين لقتال وإنما قدمنا لأجل العمرة. هذا الحليس رأى هذا المشهد، ومش بس هيك بتقول الرواية أنه الهدي يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده وقد أكل أوباره من طول الحبس عن محله. رجع إلى قريش ولم يصل
جماعة مجاني
ما وصل عند النبي. ما وصل إلى النبي،
فهم الموضوع
أحسن، الرسالة وصلته من النبي. بس طبعا بتقول الروايات أنه لم يصل إلى النبي إعظاما وإكراما للنبي عندما شاهد هذا المشهد.
هذا صاحب
عقل وقف إلى قريش قال له قريش يا معشر قريش والله ما على هذا حالفناكم، أنه أنتم عم تقولونا روح قاتل النبي محمد، بدل محمد ما بده يريد قتالكم صلوات الله وسلامه عليه، ولا على هذا الذي عاقدناكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له وقد ساق الهدي معكوفا إلى محله، والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وما جاء له، أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد. وهكذا امتنع الحليس من مواجهة رسول الله
بالقوة كانت هذه أجواء الـ يعني الـ
هذا الموفد الثالث
والمفاوضات. والموفد الثالث
هذا الموفد الثالث بس خلينا نقف عند الموفد الموفد الثالث لنقول بس دلالة واحدة أنه كيف استطاع النبي صلى الله عليه وآله أنه يقلب كل الموازين ومثل بقوله يحط الكرة بملعب قريش ويجعل هذه الوفود التي أرسلتها قريش لقتال النبي واستطلاع موقف النبي ترتد على قريش ويوقف هذا الحليس ويقول لقريش أنه نحن ما عهدناكم على هكذا، نحن مش مستعدين لقتال النبي محمد.
هنحكي عن الرابع والخامس
إن شاء الله،
وإن شاء الله تعالى نحكي على نتائج المفاوضات وحنكمل صلح الحديبية في جزء الثالث ويمكن الرابع وأكثر
إن شاء الله.
ولكن في نهاية الحلقة بنشكركم، شكرا جزيلا
لكم
الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. أعزائي المشاهدين إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم في حلقة مقبلة في موعد آخر، إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.